بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة كتاب التمني قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تمني القرآن والعلم. قال رحمه الله: حدثنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الترجمة فيها مشروعية تمني القرآن والعلم، تمني القرآن والعلم، لأن هذا من الخير فتمنيه مشروع ومستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بهذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحاسد، ومر لا حسد إلا في اثنتين، يعني خصلتين. رجل آتاه، والحسد هنا المراد به الحسد المحمود أو الجائز، وهو حسد الغبطة، ومعناه أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لأخيه من الخير، ولا يتمنى أن يزول عنه هذا الخير، فهذا جائز. وأما الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فهو المذكور في قول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، الحديث. والحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وفيه نوع اعتراض على قضاء الله وقدره، وهو من الكبائر. عده كل من كتب في الكبائر فيما أعلم، عدوه من الكبائر تمني زوال النعمة عن الغير. فقوله لا تحاسد إلا في اثنتين، أي لا تحاسد جائز، واثنتين أي خصلتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، فهذه لا شك أنها نعمة. يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. والمقصود أنه صدق، أن يصدق المرء في هذا التمني، لا أن يقف عند التمني وفقط، فهذا لا ينفعه بل ربما ضره. ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير بهذا. حدثنا قتيبة، طيب انظر ماذا قال الحافظ عن هذه الجزئية: حدثنا قتيبة حدثنا جرير بهذا.
لم يعلق عليها شيء،
ما علق عليها لا ابن حجر ولا غيره.
لا، عندي فقط ابن حجر.
عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير.
نعم.
قتيبة يروي عن جرير. هل في رواية عثمان بن شيبة عن جرير شيء؟
أنظر شو. وقال في التقريب: ثقة حافظ شهير وله أوهام. فلعله من هذا الشكل.
قتيبة بن سعيد.
عثمان بن أبي شيبة.
لا، قتيبة بن سعيد اللي تابع عثمان بن أبي شيبة.
قتيبة قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت.
نعم. لا لا. طيب، وفي هذا الحديث في دليل على أن إذا الإنسان إذا صدق في أمنيته وتمنيه أن يكون له من الخير مثل فلان، أنه يكون له من الأجر، يكون له من الأجر مثل أجره، وهذا من واسع رحمة الله وفضله على عباده. لكن هذا التمني لا بد أن يحقق بالعمل، ما فائدة الإنسان يقول أتمنى كذا وكذا وكذا ولا يأخذ بالأسباب المشروعة في هذا في أمنيته أو ما يريده؟ أن يقول مثلا أتمنى طلب العلم، أتمنى وأنا أحب العلم وأنا أحب العلم وأحب العلماء وأجتهد نهار أنا أحب العلم وأحب العلماء، ولا يجاوز فعله هذا القول، فهذا لا يصلح، لابد أن يحقق ذلك بالعمل. نعم، فإذا كان العلم يهتف بالعمل فإن تبعه إلا ارتحل، فكيف بمجرد الأمنية والنية فقط؟ نعم.
نشوف ما وجدت في ترجمة عثمان في بعض الكلام، قال والحديث حدثناه، هذا من كلام أحمد بن حنبل لعله، من رواية عبد الله بن، قال سمعت أبي يقول حين نعى له عثمان بن أبي شيبة فقال تلك الأحاديث التي حدث بها وأنكرها جدا، وذكر منها حديث جرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة، وحديث جرير عن الثوري عن ابن عقيل عن جابر شهد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا للمشركين، فقال ما كان أخوه تطنف نفسه لمثل هذه الأحاديث، والحديث حدثناه عثمان عن جرير عن سفيان، وإنما كان يحدث به جرير عن سفيان عن عبد الله بن جرير بن زياد القمي مرسلا أو مرسلا. فلعله شيخنا في رواية شيئا.
نعم، لابد أن يكون هنا نكتة في هذا الحديث. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يكره من التمني ولا تتمنى.
قال هنا رجل آتاه الله،
رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل والنهار يقول لو أوتيت مثل هذا مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي.
وفي الحديث الآخر لا حسد إلا في الاثنين، رجل آتاه الله الحكمة، مر معنا في هذا الباب أظن
مر قبل قليل،
الحكمة، وهنا القرآن، ولا شك أن القرآن هو أصل الحكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه، قد تطلق ورار بها السنة كما في قول الله جل وعلا في سورة النور واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أي القرآن والحكمة أي السنة. نعم، في الأحزاب. نعم، في الأحزاب صحيح. نعم.
قال رحمه الله باب ما يكره من التمني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
نعم، قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من التمني، هذه الترجمة فيما يكره من التمني، وهذا يدل على أن هناك أشياء تتمنى وأشياء لا تتمنى، فالأشياء الممكنة إذا كانت لمصلحة وكانت في الخير فلا يكره تمنيها بل يستحب، وأما الأشياء غير الممكنة أو المحرمة فيمنع تمنيها. وصدر المصنف رحمه الله تعالى بقوله تعالى نعم
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
فتمنى الرجل أن يكون امرأة أو المرأة أن تكون رجلا هذا خطأ، لأن الله قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فالله جل وعلا قال وللرجال عليهن درجة. فمن الأخطاء الشائعة، وهذا للأسف ينتشر في الأزمنة المتأخرة، أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا ويتمنى الرجل أن يكون امرأة، وهذا لا ينبغي، فلا يصح أن يقول ليتني امرأة الرجل، والمرأة تقول ليتني رجل. نعم، وكذلك في الأشياء المحرمة لا يتمنى أن يقع في الزنا أو الخمر أو ما شابه ذلك من المنكرات. نعم.
قال رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيته.
لعل هذا وقع والله تعالى أعلم في آخر حياة أنس رضي الله عنه، حيث إن الحجاج بن يوسف الثقفي هدده رضي الله عنه وأرضاه، مع أن أنسا لما جاءه قوم أرادوا الخروج على الحجاج أبى عليهم وذكر لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالصبر على الولاة وإن ظلموا، وقد كتب عبد الملك بن مروان الحجاج كتابا شديد اللهجة، وقال فيه كما نقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: لعنك الله من عبد أخفش العينين، إلى آخر كلامه. ويحتمل أن أنس رضي الله عنه قال ذلك بسبب ما حصل من الفتن، لكنه يقول: لا أتمنى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن لو كان جائزا لتمنيت. والشاهد من الحديث أين هو؟
عدم تمني،
كراهة تمني بعض الأشياء ومنها الموت. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان لا محالة فاعدا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت راحة لي. لأنه لا يدري أين الخير، لأن المؤمن معلوم أنه إذا طال عمره فهو في خير. خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. إذا كان الإنسان حسن العمل لا سيما في آخر حياته، فلا بأس في أن يدعى له بطول العمر مع حسن العمل، ولا يدعى بطول العمر فقط، لأنه قد يكون سيء العمل. إذا كان الإنسان حسن العمل فلا بأس بذلك، بهذا التمني. وهذا التغيير في حياة الإنسان وكم سنة سيعيش، هذا في الصحف التي في أيدي الملائكة. أما ما عند الله جل وعلا من كتاب من مكتوب في اللوح المحفوظ، فهذا لا يغير ولا يبدل. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وأما قوله تعالى: وما ينقص من عمره إلا في كتاب، فهذا في الصحف التي في أيدي الملائكة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا،
وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد.
محمد من هو؟ البيكندي ولا
بيكندش.
البيكندي. نعم.
قال: حدثنا عبدة،
محمد بن سلام بالتخفيف، ستة يخففون منهم محمد بن سلام، عبد الله بن سلام الإسرائيلي، وما عدا ذلك كلهم يشدد سلام، هذا من الأسماء المتشابهة كما ذكر العلماء. حدثنا عبدة بن
سليمان،
بن سليمان ابن أبي خالد،
ابن أبي عبدة بن سليمان،
عن ابن أبي خالد
عن ابن أبي خالد عن قيس قال: أتينا خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده، وقد اكتوى سبعا، فقال: لولا أن رسول الله،
سبعا يعني سبع كيات، لأنه كان مريضا من شدة المرض اكتوى. نعم.
وقد اكتوى سبعا، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.
نعم.
إسماعيل هرمز، إسماعيل النبي خالد هرمز، ويقال سعد، ويقال كثير البجلي مولاهم الأحمسي.
من هو؟
ابن أبي خالد.
نعم. ففي هذا الحديث والذي قبله النهي عن تمني الموت، وأن على الإنسان أن يصبر على المرض ويصبر على الهموم والأكدار. فالدنيا أيها الإخوة دار مرض ودار كدر ودار تعب، ولا راحة فيها إلا أن تطأ قدمك الجنة، كما قال الإمام أحمد لما سئل متى الراحة، قال: عند وضع أول قدم في الجنة، نسأل الله من فضله. فالإنسان لابد أن يوطن نفسه ويهيئ قلبه على أن الدنيا دار كدر، وخلق الله العبد فيها في كبد مكابدة وتعب، وذلك لحكم عظيمة منها ألا يركن العبد إلى الدنيا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا خرج. وأيضا مناديل سعد أي ابن معاذ الذي اهتزل عرش الرحمن في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وموضع السوط أي عصا أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذا كان الأمر وهي باقية مع هذا النعيم، فلو كانت الدنيا كما قال العلماء، لو كان ما في الدنيا من أمتعة من ذهب زائل، وكان ما في الآخرة من خزف باق، لكان ما في الآخرة أيهما أعظم؟ الخزف، لأنه دائم مستمر. ولذلك قد يتألم الإنسان إذا رحل عنه الشيء الذي يتمتع به، لكن ما في الآخرة باق دائم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. فلا يجوز المسلم أن يتمنى الموت. نعم. عن ابن أبي عبيد، عن قال عن أبي ولا عن ماذا؟ عن ابن أبي خالد.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب.
هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليبين الحكمة والعلة من عدم تمني الموت، بعدما بين النهي عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إما محسنا فلعله يزداد، يعني في إحسانه، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني لعله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يتمنى الموت، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وأما الأحاديث التي جاءت، وبعض العلماء يرى جواز ذلك ويقدم مثل قوله عليه الصلاة والسلام، مثل قوله الصحابي أن الرجل يمر على صاحب القبر يقول: ليتني مكانك، ونحو ذلك مما جاء، لكن الصواب إن شاء الله وعليه المحققون، ومنهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء، أنه لا يتمنى الموت، فإن كان لا محالة فاعلا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت راحة لي. فلا يشرع الإنسان أن يتمنى الموت. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. قال حدثنا عبدالله.
هذه الترجمة فيها جواز قول لولا الله ما اهتدينا، لولا من أجل لو، لولا لولا كذا لكان كذا، أو لو كان كذا لكان كذا. ويدل على أن كلمة لو ليست ممنوعة مطلقا، فلو تمنى الإنسان الخير الذي فاته فلا بأس بذلك، وإنما لو ممنوع إذا كان فيها نوع اعتراض على قضاء الله وقدره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما.
أبو إسحاق والسبيعي. نعم.
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته.
هذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث كان ينقل بنفسه مع أصحابه التراب. نعم.
ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول: لولا أنت ما اهتدينا.
وهذا الخطاب لمن؟ لولا أنت ما اهتدينا، يعني الله. وهذه الهداية هداية التوفيق، وهي هداية القلب للحق والعمل به، وهذه لا يملكها حتى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وكما رأينا وجاءنا بعض المكتوب أن بعض السفهاء يقول: الهداية بيد غير الله، ويقصد هذه الهداية والعياذ بالله، واستشهد بقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا حال أهل البدع دائما، كما نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إما أن يعمدوا إلى النص فيؤولوه إن كان من القرآن أو من السنة الصحيحة على غير وجه الصحيح، وإما أن يعمدوا إلى السند فيضاعفوه ويلبسوا على الناس. لا يخرج حال المبتدع عن هذين الحالين، فينتبه لذلك. فالله قال النبي: إنك لا تهدي من أحببت، لا النافية للجنس، وقال له: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ففيه بيان أنه يهدي وتارة لا يهدي، فهذه محمول على هداية معينة، وتلك الآية محمولة على آية معينة، ولا تعارض أبدا بين النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إلا في أذهان هؤلاء السفهاء وأهل البدع والضلال والعياذ بالله. أما أهل الحق فيجمعون بين النصوص، ولا يضربون بعضها ببعض. أما حال المبتدع كما نبه عليه الإمام أحمد أنهم يضربون الأمثال يعني أقوال الرجال، قال ولا تضرب لها الأمثال أي السنة، يعني ترد بأقوال الرجال، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. ولئن قال ابن عباس يوما لما قال بعض الناس إن الإفراد بالحج أفضل من التمتع حتى لا يهجر البيت، وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان، قول أفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك انبرى ابن عباس ليهاجم ذلك ويحذر الناس منه، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلون قال أبو بكر وعمر، فهذا لا يجوز أبدا رد قال الله قال رسوله بقول أبي بكر وعمر. ومن المفارقات العجيبة والعجائب والغرائب وهي كثيرة في زماننا أن هؤلاء الشباب المتصدرين صاروا يفعلون القنوات ويجلس أحدهم ربما لبس عباءة العلماء وبشت العلماء وصار يتكلم في دين الله، بل صار يتكلم بكلامنا هذا، يقول بعض الناس يتكلم في الدين على غير علم، وحينما تنظر لحاله حينما عرف نفسه تضحك من هذا التعريف، لا ترى له شيخا سلفيا، ولو وجدت فإنما هي نتف إما خطبة حضرها أو درسا حضره، وهذا والله وينسب نفسه لهذا الشيخ أو ذاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم حضرنا الحمد لله 10 مرات للشيخ ابن عثيمين في الحرم في 10 أيام الأواخر في شرحه، الحمد لله، ومع ذلك أو أكثر من 10 مرات، وفي مسجد الراشي أيضا، ولكن لا نقول أن تلامذته، كلك تحضر للعالم درس 2 3 10 20 30 محاضرة تقول أنا تلميذه، تقول التقيت به، متى تلمذ أن تجلس وتثني ركبتيك وتنهي كتبا معه تعرف أقواله. أما التقيت بفنان، أحرص على هذا كثير من الشباب اليوم يذهبون للمشايخ يقدم له رسالة فعلها أو كتابا ألفه مع الأسف ويقول خلاص أنا تلميذ فلان، هذا غلط، هذا خطأ، ويبدأ يدرس الناس يقول في الأول أنا لا أفتي ثم يفتي بعد ذلك ويقول هذه مدارسة ثم يصير مدرسا. يا أخي اتق الله، يا ابن اجلس سنة سنتين ثلاثة عند أحد من أهل العلم وأمسك دفترك وكتابك وتعلم، وساعات نقول لك مرحبا بك أخا لنا طلاب العلم، أما بهذه الصورة لن تتقدم، تأكد أنك لن تتقدم. وأسوأ من محال أن يتآكل الإنسان ويتعايش بالدعوة إلى الله وبتعليم الناس وبالعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه متصدر فهو غشاش ويأكل بالباطل والعياذ بالله مع غشه، فهذا من أقبح ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. فأهيوا بالإخوة طلاب العلم، أول سؤال تسأله الذي تسمع له هذا، من هو هذا الذي تسمع له، من شيوخه، تعطي عقلك لمن هذا اللي تسمع له هذا، من شيخه، درس على يدي من، أول شيء تقوله درس على يدي من، هذا أول شيء. أما هكذا تصير أمور فوضى، هكذا هذه فوضى عظيمة جدا. اتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله يا أبنائنا ويا بناتنا، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله، ولا تدرس إلا عند من درس، لا تسمي لي أحدا، إن لا تدرس إلا عند من درس، نعم، ولا تدخل أصلا قناته ولا تستمع له أصلا، صم أذنيك عن المتصدر. فقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ثم يبدأ يعمل حزب ويرد عليه أحد من طلاب العلم أو من أهل العلم، فيبدأ يفعل جماعة ويتصدرون للرد والتأويل ما هذا، ما هذه الفوضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويجند الناس، يجندهم لا من أجل أن كيف ينصرونه، إما بالمال أو بالكلام المعسول أو بالبيان الذي هو كالسحر، إن من البيان لسحرا، وهذا الصحيح أنه على سبيل الذم، فالله المستعان، هذه فوضى في الحقيقة. نعم.
عن البراء بن
أو الطالب يكون أو يكون الطالب عفوا يكون الطالب انتهى شيئا من بعض الدروس وتسرع في التصدر، وهذا أيضا خطأ وإن كان يعني أقل خطورة من غيره لأنه عرف سمت شيخي وعرف التدريس، لكن ما سمح لك قال انتظر ما انتهيت بعد، انتظر لم يستوي عودك، لم تتحصرم، ما زلت طري طري، وإذا به يتزبب قبل أن يتحصرم، وهذا من الخطأ. يتسرع، العلم عميق يحتاج إلى صبر، صبر شديد وإخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى وعمل. بعض من يدرس لا يصلي الفجر في جماعة، كيف يا أخي أنت لا تدرس العلم المغرب أو العشاء أو العصر وأنت لا تحضر الصلاة، تحفظ الأبناء القرآن وأنت لا تحضر الصلاة، أنت كذاب أنت كذاب. العلم يهتف بالعمل فإن تبعه إلا ارتحل، وأول من تسعر به النار رجل حفظ القرآن وعلمه الناس لكن لغير الله، ورب حامل القرآن والقرآن يلعنه لا يعمل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثل أمثال هؤلاء اغسلوا أيديكم منه. أو يدرس الناس أثناء الصلاة، الصلاة قائمة وهو يترك وهو يدرس الناس، كيف هذا كيف هذا؟ انظر هذه اللمحة العظيمة بين العلماء. لما انتقد العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى، وكان من العلماء العامدين الشديدين في الحق رحمه الله تعالى، فلما تكلم في يعني عن الشيخ الألباني في كتابه دعاة التبرج والسفور، لما تكلم عن الشيخ الألباني نقل أنه كان أو كان في مسألة عفوا ليس في مسألة الحجاب إنما كان في مسألة النزول على الركبتين، فقال الشيخ الألباني كنت في محل وفوقه مسجد، ولما نزل الناس على ركبهم أحسست كأن البعير أو أبعرة تنزل على ركبها، مما يدل على أن النزول بالركبة لا يكون بالركبة إنما يكون على اليدين. أنا أذكر هذا من أجل هذه اللمحة، وإلا كلهم علماء وفضلاء سواء الشيخ حمود أو الشيخ الألباني، ولا أوافق الشباب في إذا ردوا على الشيخ الألباني بما رد به الشيخ حمود من جهة الشدة قوله داعية التبرج والسفور. نقول لا، أخطأ الألباني رحمه الله في كلامه في الحجاب، وأن وجه المرأة ليس بعورة ويديها ليست بعورة، ولكن نصون مكانته وعلمه وفضله رحمه الله تعالى. وقال ولما أين كنت والصلاة قائمة، أين كنت والصلاة قائمة وأنت تشتري في المحل؟ فقال الشيخ الألباني كنت مسافرا. أنا أقول هذا، لماذا أقول هذا؟ أقول لمحة أن العالم يلمح الخطأ لمحا، فالله المستعان. بعض الشباب يغضب إذا قلنا له ذلك، حافظ على صلاة الفجر يا أخي، حافظ على الصلاة يا ابني، حافظ على صلاة الفجر، أنت في ذمة الله إذا صليت الفجر في جماعة، وكأنك تخاطب جدارا لا يفهم ولا يعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا نحن، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا إن الأولى وربما قال الملا قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته.
وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومناسبته للترجمة أين هي؟
لولا
أنت. وهذه الصيغة إذا علق بها القول الحق لا يمنع من قولها، بخلاف إذا علق بها ما ليس بحق. وهنا علق بها ماذا؟
الهداية.
في الحديث فوائد: جواز إنشاد الشعر والكلمات المشجعة وقت العمل. قد كان حسان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود بالشعر الشعر النافع الذي يعني يرغب في الآخرة ويزايد في الدنيا ويدعو للجهاد في سبيل الله تحت راية ولاة الأمور ونحو ذلك. أما هذه الأناشيد في زماننا فقد أفتى كبار أهل العلم منهم الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الألباني رحمة الله عليهما بأنها محرمة، لا سيما إن كانت من صنع الإخوان المسلمين. طريقتهم مبتدعة كطريقة الصوفية في هذا الإنشاد، فأتون بشباب قد كأنهم مسخوا حلقوا لحاهم بالموسي، فصارت وجوههم ك يعني موضع لحاهم الذقن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعموا جدا وجوههم كوجوه النساء، ويأتون ينشدون، وربما يكون في المكان نساء واختلاط، ويعجبن بهؤلاء الشباب جدا، وهذا خطأ. وفي الحديث أيضا استحباب مشاركة الرئيس والكبير رعيته وأصحابه في العمل لتشجيعهم وتنشيطهم. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية تمني لقاء العدو.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟
لا شكرا. طيب.